بتعرفي، لو تأملنا الطريقة اللي بتقدم فيها الشخصيات التاريخية والدينية العظيمة عادة، بنلاقي دائما ميل واضح لتصويرهم كتماثيل رخامية في المتاحف.
تماثيل مثالية جدا.
بالضبط، تماثيل بلا عيوب، واقفة بشموخ ومقطوعة من حجر واحد ما بتشقق. يعني هذا التمثال بيمثل البطولة المطلقة اللي ما بتتأثر بالخوف أو بالتردد أو يعني بالضعف البشري المعتاد.
وهذا طبيعي على فكرة، يعني كبشر نحن بنميل لصياغة هذه الصورة المثالية لأنها مريحة نفسياً، بتخلي الأمور واضحة أبيض وأسود.
صحيح،
بس المشكلة إنه لما تكون القصة مثالية بزيادة الرسالة بتصير أبسط للاستهلاك، لكنها بتفقد عمقها الإنساني وواقعيتها تماماً.
100%. لكن لو اقتربنا من هذا التمثال الرخامي شوية وبدأنا نتفحص التفاصيل، بصراحة ممكن نكتشف إنه مليان شقوق عميقة. بل ممكن نكتشف إنه هذا البطل العظيم اللي يفترض إنه بيمثل قمة الإيمان ارتكب نفس الخطأ الساذج مرتين.
تخيل،
يعني في اللحظة دي الرخام البارد بيتحطم وبنشوف قدامنا إنسان حقيقي بيعرق، بيخاف وبيتردد. وهذا بالضبط اللي راح نفكه كل يوم في رحلتنا المعرفية بالاعتماد على تحليلات الدكتور كينيث ماثيوز لقصة إبراهيم في سفر التكوين.
ومهمتنا في هذا الغوص العميق هي استكشاف كيف هاي النصوص القديمة بتتعامل مع شخصياتها. الدكتور ماثيوز بيوضح بشكل لا يقبل الشك إن النصوص الأصلية ما بتحاول أبداً تجمل الواقع،
يعني ما بتعمل منهم أبطال خارقين زي الأساطير اليونانية مثلاً.
بالضبط، ما في أبطال من ورق مقوى هنا. النصوص بتقدم بشر حقيقيين، بشر بيغلطوا، بتراجعوا، بتعلموا بالطريقة الصعبة، وبعدين بينمو في إيمانهم.
طيب، خلينا نبدأ من نقطة ممكن تبدو مفاجأة للبعض. القصة اللي بندرسها اليوم ما بتبدأ بانتصار ساحق، بل بتبدأ من نقطة ضعف شديدة جدا.
صحيح، قبل ما نوصل لقمة الإيمان.
يعني بنلاقي إبراهيم، الرجل اللي تلقى وعود عظيمة إنه رح يكون قبل أمم كثيرة، بيسافر لمدينة جرار، واللي كانت مدينة قديمة على أطراف الحضارة المعروفة وقتها. وهناك بيتغلب عليه الخوف البشري الغريزي.
شوف، السياق الثقافي هون مهم جدا عشان نفهم اللي صار. جرار بالنسبة لإبراهيم كانت منطقة محفوفة بالمخاطر.
يعني كان خايف من غياب القانون؟
بالضبط، كان بيخشى غياب الأخلاق والقوانين اللي بتحمي الغرباء، وهذا الخوف على حياته دفعه لاتخاذ قرار بصراحة بيعكس هشاشة إنسانية بالغة.
كرر نفس الغلطة
100%. عاد تدوير كذبة قديمة استخدمها قبل هيك في مصر، ادعى إنه زوجته سارة هي أخته، خوفا من إنه الملك أبي مالك يقتله عشان يأخذها.
يعني هو برر فعلته بنصف حقيقة، إنها أخته من أبيه، لكن إخفاء زواجهم كان مدفوع بالذعر المطلق.
خوف مسيطر تماما.
طيب، لو استخدمنا قياس تمثيلي يوضح هذه الحالة، الأمر بيشبه شخص بيحاول يتخلص من عادة سيئة أو آلية دفاع مدمرة، ورغم أنه بيعرف عواقبها الوخيمة في الماضي إلا أنه بيرجع لها تلقائياً أول ما يحس بتهديد.
تشبيه دقيق جداً، وهذا اللي بيخلي الشخصية قريبة منا، يعني بتشبه الضعف الإنساني اللي كلنا بنعرفه.
بس المثير للاهتمام هنا، كيف انحلت هذه الأزمة؟ الإنقاذ ما إجا من دهاء إبراهيم أو خطته، صح؟
إطلاقاً، التدخل كان إلهي وبشكل مباشر من السماء. الملك أبي مالك بجيله حلم تحذيري الشديد اللهجة بعدم الاقتراب من سارة.
واو.
وهون الدكتور ماثيوز بشير لنقطة محورية، لو ربطنا هذا الحدث بالصورة الأكبر الرسالة بتكون واضحة. الخطة الإلهية ماشية وبتحمل وعد، مش بفضل كمال البشر بل بالرغم من أخطائهم.
وهذا بيقودنا لواحدة من أكثر المفارقات الدرامية إثارة وسخرية في النص. إبراهيم في هذا الموقف تحديداً بيطلق عليه لقب نبي لأول مرة.
صحيح.
وشو أول عمل بيقوم فيه هذا النبي؟ بيصلي عشان أبي مالك.
بيصلي عشان نساء قصر أبي مالك يشفوا ليقدروا ينجبوا بعد ما صابهم العقم كإنذار إلهي.
يعني خلينا نتخيل المشهد، إبراهيم واقف بيصلي لخصوبة نساء قصر غريب، بينما زوجته سارة اللي يمكن واقفة في الغرفة اللي جنبهم لسه عاقر وبتنتظر الوعد بالإنجاب من عقود.
مفارقة قاسية جدا، تناقض درامي بيبرز قسوة الانتظار بشكل مؤلم.
بس هذا التناقض كان بمهد للحظة المفصلية.
بالضبط، اللحظة اللي طال انتظارها ل25 سنة، ولادة إسحاق. في هذه اللحظة إبراهيم عمره 100 سنة وسارة في 90.
واسم إسحاق نفسه بيعني يضحك.
سارة ضحكت في البداية من الشك والسخرية، بس هلأ الضحك تحول لفرح ودهشة من قدرة الخالق اللي بتتجاوز كل القيود البيولوجية.
بس طبعاً زي الحياة الواقعية، الفرحة ما كملت بدون منغصات. مجرد ما بدأ الطفل يكبر، الغيوم تجمعت.
حفل الفطام.
صح، في حفل فطام إسحاق، إسماعيل الابن الأكبر والمراهق القوي بيبدأ يسخر ويستهزئ بإسحاق الصغير. سارة بتشوف المشهد وبتطالب فورا بطرد هاجر وإسماعيل.
للوهلة الأولى الواحد ممكن يشوفه مجرب شجار أطفال أو غيرة زوجة أب.
بس النص أعمق من هيك.
أكيد الانطباع هذا بيتغير لما نفهم سياق الشرق الأدنى القديم. نحن منحكي عن مجتمع قبلي، مسألة الميراث ومكانة البكر هي مسألة حياة أو موت.
يعني سخرية إسماعيل كانت تهديد حقيقي؟
بالضبط، الكلمة العبرية المستخدمة بتحمل طابع تهديد لمكانة الابن الموعود. في قوانين زي شريعة حمورابي وقتها، ابن الجارية ممكن يعتبر وريث شرعي، فطلب سارة كان له أبعاد قانونية حاسمة.
إذن الأزمة كانت حول مين رح يحمل إرث العائلة؟
100%. وحتى لاحقاً بولس الرسول في رسالته لغلطية استخدم هذا الحدث كرمز للصراع الأبدي. إسماعيل بيمثل الجسد والتدبير البشري، بينما إسحاق بيمثل الروح والوعد الإلهي.
فقرار الطرد رغم قسوته العاطفية على إبراهيم كان ضروري لحماية الخط التاريخي للوعد.
صحيح، بس العناية الإلهية ما تخلت عن إسماعيل، شفناه بيحمى في الصحراء ووعد بأنه يصير أمة عظيمة كمان.
طيب بعد هذا التوتر الأمور بتهدأ، إبراهيم بيعمل معاهدة سلام في بئر 7، وإسحاق بيكبر، كل شي بيوحي إن النهايات السعيدة تحققت.
بس تخيل معي فجأة وبدون أي إنذار بتيجي العاصفة الكبرى، الامتحان الأعظم.
نحن مننتقل من قمة الفرح لتحدي مرعب. السؤال هو، شو بتعمل لما يطلب منك تتخلى عن أعظم عطية نلتها؟
العطية اللي انتظرتها قرن كامل.
الطلب الإلهي كان صادم، روح لجبل المورية وقدم ابنك الوحيد إسحاق ذبيحة.
بصراحة ما بنقدر نقلل من حجم الصدمة، هذا الطلب بيتناقض مش بس مع غريزة الأبوة بل مع طبيعة الله نفسه.
لأن التضحية بالبشر ممارسة وثنية، الخالق بيرفضها.
بالضبط، زي ما بنشوف لاحقا في سفري اللاويين والتثنية. فنحن أمام أزمة مزدوجة للمؤمن،
وهذا بيطرح تساؤل جوهري، ليه الخالق بيختبر إبراهيم بهذه الطريقة القاسية؟ يعني إذا كان الله كل المعرفة وبيعرف نوايا إبراهيم مسبقا، شو الحاجة لهالاختبار؟ هل هو مجرد ترهيب نفسي؟
سؤال مهم، عشان نفهم لازم نفكك مفهوم الاختبار في اللاهوت القديم. الدكتور ماثيوز بيوضح إنه الاختبار هون مش عشان الخالق يكتشف شيء بجهله.
يعني الغاية كانت مختلفة.
الغاية كانت إعطاء إبراهيم فرصة لتجسيد إيمانه بشكل عملي وملموس. الإيمان النظري في العقل شيء، بس تحويله لفعل بغير الواقع هذا الشيء تاني خالص.
يعني المعضلة كانت، هل إبراهيم بحب العطية اللي هي إسحاق أكثر من المعطي؟
100%. بيشبه تساؤل قصة أيوب، هل الإنسان بيعبد الخالق بس عشان عطاياه؟
طيب خليني أسألك، خلينا نتأمل البعد النفسي. رحلة لثلاث أيام شاقة لجبل المورية، إزاي أب بمشي كل هالمسافة، ينام ويصحى وهو عارف أنه رايح ينهي حياة ابنه مستقبله؟ يعني هل كان عايش في حالة إنكار تام؟
نقطة تستحق التوقف فعلا. التفسير الأقوى هون مش أنه كان مخدر عاطفيا أو في حالة إنكار. النص في الرسالة للعبرانيين بيقول أنه إبراهيم حسب، يعني استخدم المنطق.
واو، المنطق في موقف زي ده؟
إبراهيم حط المعطيات، الله وعد أنه النسل من إسحاق، وفي نفس الوقت بيؤمر بتقديمه كذبيحة. بما أنه بيعرف أنه الله مستحيل يكذب، الاستنتاج المنطقي الوحيد كان أنه الله قادر على إقامة إسحاق من الموت.
استنتاج مذهل، خاصة وأنه ما كان في أي سابقة تاريخية لقيامه من الموت عشان يبني عليها هذا التوقع.
صحيح، كان إيمان مبني بالكامل على نزاهة الخالق المطلقة. وهون لازم نذكر شخصية تانية محورية، إسحاق نفسه.
ما كان طفل صغير بيحمله أبوه.
بالضبط، التقليد اليهودي بيسمي الحدث العقيدة أو التقييد. إسحاق كان على الأرجح مراهق قوي أو شاب بالغ، هو اللي حمل الحطب للجبل.
يعني لو حب يهرب من أبوه العجوز كان قدر بسهولة.
100%. سماحه بتقييده بيعكس طاعة وثقة عميقة جدا بأبوه وبإله أبوه. التضحية كانت مشتركة.
وبنوصل للحظة اللي بتحبس الأنفاس. السكينة بترتفع، وفي اللحظة الأخيرة تماما الملاك بتدخل وبيوقف كل شيء، وبيتم توفير الكبش كبديل.
وبيختم المشهد بقسم إلهي ببركة إبراهيم. الإيمان انتقل من النوايا لواقع ملموس لا يمحى.
وبعد هاي القمة الروحية، السردية بترجعنا لأرض الواقع. سارة بتفارق الحياة، وعمرها 127 سنة.
وهنا بيبرز تحدي قانوني وعملي لإبراهيم.
كيف شخص يعتبر غريب يضمن إرثه في أرض ما بيملك فيها ولا متر قانونياً؟ فمنشوفه بيدخل في مفاوضات مع عفرون الحثي ليشتري حقل ومغارة المكفيلة.
والمفاوضات دي بتعكس تقاليد التجارة وقتها. عفرون بيعرض الأرض كهدية أمام الشهود. ممكن يبدو كرم كبير، بس إبراهيم بيصر يدفع الثمن كاملاً، 400 شاقل فضة.
ليه هالإصرار؟
لأنه الهبة ممكن تتصادر أو يترجعوا عنها في الأجيال الجاية لو تغيرت التحالفات، بس الشراء القانوني الموثق بيخليها ملكية أبدية.
يعني ما كانتش مجرد حاجة لدفن سارة، كانت خطوة استراتيجية. أول قطرة أرض بيمتلكها في كنعان، استباق عملي لوعد الله إنه نسله رح يمتلك هالأرض.
صحيح. وبعد تأمين الأرض بيجي دور تأمين المستقبل البشري، النسل. إبراهيم كبر في العمر، فبيرسل خدمه الموثوق لمنطقة آرام النهرين ليدور على زوجة لإسحاق من عائلته،
عشان يتجنب التأثيرات الوثنية الكنعانية اللي ممكن تذيب هويتهم. وهنا بنشوف مفهوم جميل جدا عن الصلاة. الخادم بيوصل البئر وما بيقعدش يستنى بسلبية،
بيصلي صلاة مفصلة جدا وعملية. بيطلب إن الفتاة اللي بتعرض تسكي جماله تكون هي المختارة. الدكتور ماثيوز بيلاحظ هون إن الصلاة ما كانتش تلاعب بالخالق، بل مشاركة نشطة مع العناية الإلهية.
بصراحة الأمر بيشبه شخص اليوم بيستخدم تطبيقات التعارف وبيحط فلاتر دقيقة جدا لإلقاء التطابق المثالي.
تشبيه غريب بس بمحله.
بس بدل خوارزميات التطبيق الباردة، الخادم حط معايير للكرم واللطف، وترك الاختيار والتوجيه للعناية الإلهية. ورفقة اجتازت الاختبار بجهد بدني شاق بسقي القافلة وأثبتت جدارتها.
وبهالزواج بتبدأ قصة الجيل الثاني، وبنوصل لخاتمة حياة إبراهيم اللي بتزوج من قطورة وبينجب أبناء تانين وبيرحل بسلام عن عمر 175 سنة.
والمشهد الختامي لهالرحلة فعلا من أكثر المشاهد اللي بتلامس القلب. الأخوان اللي فرقتهم الظروف والمخاوف، إسحاق وإسماعيل، بيجتمعوا من تاني.
بتجاوزوا جراح الماضي وبيدفنوا أبوهم في مغارة المكفيلة جم سارة. مشهد بفيض بسلام ومصالحة هادية.
جميل جدا.
وهون لازم نتذكر اسم الله اللي ظهر في المعاهدة في بئر سبعة، إيل عولام، أو الإله الأبدي. الأجيال بتروح وبتيجي، والعيوب البشرية بتظهر وتختفي، بس الإله الأبدي بيبقى، ووعوده بتتجاوز قصر حياتنا.
طيب شو الخلاصة اللي ممكن نطلع فيها من هالغوص المعرفي؟ الفكرة المركزية هي إنه النمو الشخصي والروحي عمره ما كان مسار خطي مستقيم أو مثالي.
أكيد هو رحلة مليانة تعثرات وخوف وأخطر متكررة، بس بيتطلب جهد مستمر لتحويل المبادئ لأفعال ملموسة حتى في أشد اللحظات.
والنصوص بتتبين إن الصلاة مش أداة لنغير رأي الخالق، بل دعوة لنمشي بتناغم مع خطة أكبر. والضعف الإنساني ما بيعيق هاي الخطة، بل مرات بكون هو المسرح اللي بتتجلى عليه العناية بأبهاء صورها.
100%.
وبالعودة لصورة تمثال الرخام المحطم في البداية، الشقوق اللي في شخصيات أبطال التاريخ مش عيوب لازم نخجل منها، بل هي المنافذ اللي بتسرب منها النور الحقيقي للتجربة الإنسانية.
تأمل عميق فعلاً.
ولعل أبرز فكرة ممكن نترك اللي بيسمعنا يتأمل فيها اليوم، بناء على قصة جبل المروية. لو كانت الاختبارات القاسية مصممة مش عشان الخالق يكتشف شيء مجهول، بل عشان نحن نكتشف حقيقة أنفسنا. يا ترى كم عقبة يومية بنواجهها اليوم وبنعتبرها مجرد سوء حظ، بينما هي في الحقيقة فرص متنكرة، فرص صممت خصيصا لتنقل قناعاتنا المخفية من عالم النوايا لعالم الواقع الملموس.